أحس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا انصحت بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة من إذاعتكم لولا 107.4 من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. في موضوع جديد بنخبركم فيه عن أمور بتساعدنا نحافظ على صحتنا النفسية في نص كل هاي الضغوطات اللي نعيشها كل يوم، وليش هي ضرورية وكيف تنعكس في حياتنا، وبنعرف إيش جاي اليوم يكون الموضوع عن صحتنا النفسية مصيري في بعض الأحيان. ساعات تكون زعلان أو مهموم أو متضايق أو مستانس، وساعات تكون متفائل. أي حالة نفسية أنت تمر فيها بتنعكس في واقع حياتك، ويمكن الحالة النفسية اللي تمر فيها لو كانت مبزينة ممكن توصلك لا قدر الله للانتحار أو ارتكاب جرائم وغيرها من الأمور اللي ما تنطبق على الجميع بس تراها واردة. صحتك النفسية هي جوهر الحياة، وما واسيت عمرك ترى ما حد بيجلس بيواسيك ولا حد بيساعدك، ولما توصل لحد أنك أنت ما تقدر فيه تساعد نفسك فز من مكانك واخطف على دكتور مختص، لأن عمره ما كان لخصائي النفسي بس حق الميانين. وقبل لا نبتدي حلقتنا اليوم مستمعينا، أكيد مرت عليكم مواقف سمعتوا فيها استوت لي هاي السالفة ومن يومها وأنا حياتي تربت وبسبب فلان ما قدرت أكون إنسان ناجح، وبتسمعون بعد أهلي السبب في خراب بيتي وعرسي وأنا الضحية في هالموضوع، والمجتمع هو السبب أني أنا أكون ضحية، والرمسة زايدة في الموضوع اللي صار واخترب مستقبلي. مستمعينا، في حياتنا كلها عرب يعيشون دور الضحية، وكل ما شافوا موقف أو حتى أن الموضوع ما يسوى بس هو بيلوم غيره في السالفة لو كان غلطان، وهو دايما الإنسان المظلوم اللي ما يوذي حد بس هو الناس تشوفه هو متضرر. وخلوا بس يغلط في شيء أو الموضوع اللي يشتغل عليه يخترب، بتسمعونه يقول كله من فلان، وشو تتوقعون يقول في الدوام؟ أكيد بيقول ها كله من مديري أو اللي وياي في الشغل هم السبب في هالشيء، ولو كان في البيت بيقول كله من الحرمة ما عرفت تربي العيال ولا تهتم في البيت، وبين ربع عاد بتسمعونه يقول أنتوا اللي ما وقفتوا وياي، وأبدا ما عنده أي مشكلة في أنه يطلع اللي في خاطره في كل الأمور وبتحصله بين هله والجريبين منه. ولكن مستمعنا، طلع كل اللي في خاطرك عند الناس بس لا تجرحهم بالكلام أو أنك تي تتكلم في أمور ما لها داعي، وحط في بالك تراهم هم بالسبب في كل هاي الأمور، أمور ما يسوى عليه كل ما طحت في مشكلة تلوم غيرك. اجلس ويا عمرك وشوف انت شو سويت وشو اللي خرب عليك الموضوع، وترى عقلية الضحية هي صفة انت تعلمتها وما تكون موجودة فيك يوم تنولد. بالعكس، راقب تصرفاتك وشوف شو الشيء اللي انت سويته، والضحية دوم بيراقب تصرفات العرب اللي حوله ويدور عليهم الزلة وبيبري عمره من السالفة من الأساس، وترى يشرد من المسؤولية بهاي الطريقة. والضحية دوم بيقنع عمره أن المشاكل اللي صارت له بسبة غيره. مستمعينا، خلونا نسأل كيف ممكن تعرف إذا كان عندك هاي الشخصية أو لا. في البداية، إذا كنت دوم تكبر السوالف وهي صغيرة وتسوي من السالفة العودة قضية، ويوم تطيح في مشكلة أو حتى لو كانت صغيرة ما بتعرف تتصرف ولا تدبر عمرك مول، وما شيء على لسانك إلا أنا ما قدرت أوصل وأنا خسرت، أو أنك بتصير وبتعق اللوم على فلان وهم اللي دمروا حياتك. وبتحصلون مستمعين هاي الشخصية دوم يتوقع أن اللي بيستوي مصيبة عودة وأن اللي صار له ولا شيء، وتالي يوم تعيش جو أنك ضحية ما بيساعدك في شيء أبدا. صح أنك بتهدى من التوتر اللي تعيشه لو ساعة، بس عقبها بترد تعق اللوم هاي حد قدامك لو فشلت اللي قدامك حتى. ومن هني بنعرف وايد معلومات عن حلقة اليوم وشو قصة الضحية، ويستشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور.
الله يرحبك على فضله وحياك الله أختي سينة.
الله يحييك دكتور. دكتور، عنوان حلقتنا اليوم عن دور الضحية، بالضبط من هو الضحية؟
طبعا الضحية شخص يكتسب هذه الصفة ويؤمن فيها، أحيانا يكون متوهم بأمور ما لها حقيقة ومش موجودة، لكن عنده ميل للاعتقاد بهذا الدور، وبالتالي حتى يطمن نفسه أن أي خطأ ممكن يعني يقع فيه أو أي مشكلة يقع فيها لأي سبب كان، يضع لنفسه المبرر بأن كان ضحية، وبالتالي هذا التبرير يطلع من كثير من المسائل اللي لها علاقة بتأنيب الذات أو ما إلى ذلك.
يعني هو مثل خلينا نقول الشخص اللي يحس أنه دائما هو المظلوم، هو الفقير المسكين اللي كل الناس ياسة عادي.
شوفي نعم، وفي كثير من الناس على فكرة ممكن يعني خلينا حين نقدر نقول في دور الضحية، بالفعل أحيانا بعض الناس قد يكونون ضحايا لأشياء كثيرة، وأحيانا الإنسان يلعب دور الضحية لأسباب ولغايات قد تكون مرتبطة بتحقيق أهداف ما، أو أحيانا لأسباب مرتبطة بمشكلات صحية من الناحية النفسية. ونجد على فكرة نحن هذه الناس أختي سهيلة في كثيرا من الأماكن والمنصات، وبالأخص على أروقة ومنصات التواصل الاجتماعي، بأنهم يلعبون دور الضحية لأجل تحقيق مكتسبات موجودة ولأجل تحقيق شهرة، أو مثل ما يقولون بلهجة هل يعني الوسائل التواصل الاجتماعي يحقق ترند مثل ما يقولون، وبالتالي هي لغايات يعني دوافعها غير نبيلة إطلاقا، ولأسباب يحب يلعب فيها إما بطريقة يكون واعي من خلالها، وأحيانا قد يكون غير واعي بيعني الأدوار اللي هو يلعبها.
وهل هل اللي يحس أنه دائما هو ضحية، هل يحس أن هذا الشيء نفسي؟
لا طبعا، يعتمد. إذا شخص كان واعي ومدرك ويلعب دور الضحية لتحقيق مكتسبات، أكيد هو عارف أنه مو ضحية، وأكيد هو قاعد يمثل هذا الدور حتى يحقق مكتسبات ما. لكن كثير من الناس أحيانا يلعبون دور الضحية، نجد هذيل الناس دائما لما يلعبون دور الضحية إما بالفعل ممكن يكونون ضحايا لبعض الأمور، وبالتالي دائما يربطونها أنا ما عندي حظ في الحياة، وأنا إنسان مهما عملت ومهما سويت يحصل معاي أو تحصل معاي مواقف، أو أحيانا هي انعكاس لشخصية الإنسان من خلال الفشل المتكرر ومحاولة إيجاد مبرر، وهذا المبرر دائما يعود إلى الآخرين، الناس ما يحبوا لي، الناس يكيدوا لي، المجتمع ضدي. للأسف احنا نحصل مثل هذه يعني الصفات عند البعض إذا كانوا مرضى إدمان ومؤثرات عقلية، أو أحيانا يكونون يعني مشخصين بإحدى الاضطرابات الشخصية، فهذه الصفة هو انعكاس لبعض هؤلاء بصفة دائمة ومتكررة. فالشخص مثلا المدمن يعزو يعني يرجع السبب، والعزو مصطلح موجود في علم النفس، يعزو السبب دائما إلى أن المجتمع يكرهني، المجتمع ما يتقبلني، أقصد في الانتكاسة لما يرجع للإدمان مرة ثانية. وأصحاب الاضطرابات الشخصية دائما يعزون إخفاقاتهم، سلوكياتهم، تصرفاتهم المرفوضة إلى أن فلان هو السبب، علان يكرهني، ما أعطوني فرصة، الكل ينتقدني، الكل ضدي. نجدهم يستخدمون مثل هذه المصطلحات.
دكتور من هني، هل هالشخص شخصيته ضعيفة؟
نعم، قد يكون في جانب من الشخصية فيها ضعف، وبالتالي الإنسان ننظر له من منظور متكامل، وبالتالي إلى جانب الضعف في الشخصية قد يكون عنده عوامل أخرى وصفات أخرى تجتمع كلها مع بعضها البعض وتأثر عليه، فتجدين إلى جانب أنه يلعب دور الضحية عنده مشاكل ثانية أخرى، سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد الجانب النفسي، وهذا الأمر قد يقع. وأحيانا لا، لأن دور الضحية قد يكون نوع من المشاهد اللي هو يوجه فيها نفسه أنه يمثله في موقع ما أو في موقف ما حتى يحقق أهداف معينة. وبالتالي هذا الشخص واعي وفاهم ولجوء إلى مثل هذه التصرفات حتى يحقق منافع أو مكاسب.
زين شو مستفيد إذا اليوم هو قال أنا الضحية، أنا اليوم مسوي بي، هم اللي حطوا وهم السبب، شو بيستفيد من هالشيء؟
بكل بساطة تعاطف. لهذا على سبيل المثال نحن نجد بأن الدولة عندنا الحمد لله رب العالمين حاربت التسول وظاهرة التسول. طب لو نحن انتقلنا إلى موضوع التسول واللي هي الشحاتة مثل ما نحن نسميها، وبالأخص هذه الفترة في رمضان يوم أن الناس يعني يقعدون يستعطفون الآخرين، تمثيل دور الضحية أحيانا من خلال إبراز نقص أو إعاقات في الجسد مش موجودة، وأحيانا الامتثال بيعني شكل ما لأجل استعطاف الآخرين، وبالتالي هذا الاستعطاف لا شك راح يأثر على تفاعل الآخرين معهم، وبالتالي راح يحقق هذه المكاسب وهذه المنافع اللي بالتأكيد كل ما بيلعب هذا الدور لا شك أنه راح يكون يعني يحقق المنافع. وللأسف البعض ممكن يتخذ من أبنائه أو من أطفاله ذريعة يحاول يظهر فيها تعاطف المجتمع من خلال لعب دور المرأة اللي ما عندها معيل واللي تعاني من صعوبات وتعاني من يعني مشاكل كثيرة في هذه الحياة، وبالتالي تلعب دور الضحية اللي هي ما لها معيل. فبالتالي هذا الأمر راح تحقق من خلاله الدعم المادي والتعاطف على صعيد كبير جدا. والسبب الرئيسي لو نحن تعمقنا فيه أو بحثنا فيه راح نجد بأنه ما عندها مشكلة، لهذا الدولة حقيقة جعلت لهؤلاء منصات جمعيات خيرية هي اللي تتولى من خلال دراسات اجتماعية تقييم وضع هؤلاء لتجنب لعب دور الضحية إنهم مشردين أو إنهم يحتاجون إلى إعالة أو غيره.
فلكل شيء ما شاء الله عندنا في البلاد موجودة جهة معينة ممكن نحن نرد لها. مستمعينا بس بناخذ فاصل قصير إن شاء الله ونرد لكم عقب هذا الفاصل عشان نكمل حلقتنا لليوم اللي عنوانها دور الضحية.
النفس فضاحة.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول لي أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة.
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي واجبها على أكمل الواجب.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فايزين، يعني غير 10,000 درهم الفايز اللي هو رقمه 11 بيفوز ويانا ب 10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور. قايلة جوازات دبي بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعم الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لأطعم الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لأطعم الطعام. للتبرع بخمسين درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات دو أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك.
هذا قماش قماش طيب قماش زين ما المودني الأول هذا قماش هو الأصلي الأولي ما
المودني هذا الله يسلمك
لا طال عمرك هذا زين
هاي الحصبة ثلاثة رتين كان فيها دقة
هاي لا راجل
ما يتجي 3500 بيع 4000 بيع الله معك
خالد يا ابويا
زين 4500
هاي يا جماعه بياتي محمد من قرقمان القماش 4500
بينا بينا
كلكم راضيين
اصبر اصبر بشاور ناخذ انا اصبر
يلا شاور شاور خلص خلص
ناخذ
توكل على الله.
تدقون تدقون كيف ناقم قاطع يونس
كيف بتفتح
ها مبارك ليه
مبارك ليه
مبارك ليه
الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية.
المحطة القادمة هي
ثلاثة اثنان واحد اطلاق.
بين ديره وبر دبي.
من دير البر دبي تنتشر المتاحف اللي توثق تاريخ الإمارات ودبي، وفي ديره يشكل متحف أو حصن نايف توثيق لتاريخ تأسيس شرطة دبي. فالحصن انبنى سنة 1939 وكان أول مركز للشرطة بكل أقسامه اللي فيها مكتب القائد العام للشرطة والتحريات وكاتب الشرطة والمحكمة، وكان بعد سكن للضباط واستخدموه للتوقيف. وبأمر بن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يطول في عمره، جددوا الحصن سنة 1997 وأمر سموه بتحويل واحد من أقسامه المتحف يوثق تاريخ كل ما يخص شرطة دبي وأجهزتها الأمنية من الأول لين يومنا هذا، ويوفر المتحف للزوار معلومات ووثائق تاريخية ومراسيم صادرة عن شرطة دبي من سنة 1956.
إذا كان متحف نايف ديره توثيق لتاريخ الشرطة في دبي، نلاقي بعد متاحف توثق لمراحل تاريخية مهمة لدبي والإمارات، وأهمها متحف الاتحاد في بر دبي واللي يعتبر شاهد على أهم حدث في تاريخ دولتنا يوم انطلاق الاتحاد ورفع علم الدولة لأول مرة. يوثق هذا المتحف تاريخ دولتنا ومن اسمه يشل قيمنا الوطنية المتفردة. هذا المتحف انبنى على مساحة 25 ألف متر مربع صوب دار الاتحاد اللي شهدت التوقيع على اتفاقية الاتحاد وسارية العلم على شارع بحر جميرة. تصميم هذا المتحف يرمز للورقة اللي توقعت عليها اتفاقية الاتحاد، ولها سبعة عمدة رمز للأقلام اللي تم التوقيع بها. في مرافق المتحف الخارجية نلاقي قصر الضيافة ودار الاتحاد. متحف الاتحاد ذاكرة وطن تستعرض الفترة والأحداث الزمنية لقيام الاتحاد من 1968 لين 1974. يعرف الجمهور بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وكل اللي فيها من حقوق ومسؤوليات وواجبات. في هذا المتحف نلاقي مجموعة متنوعة من الصور والفيديوهات وشاشات العرض التفاعلية اللي تستعرض وتوثق أحداث أهم مراحل دولة الإمارات. كل هذا يخلي متحف الاتحاد أيقونة وطنية تترجم ذاكرة وطن. من بر دبي لديرة شيء مجموعة من المتاحف اللي توثق تاريخ وصورة دبي والإمارات الأول.
بين ديرة وبر دبي.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا نصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
رديناكم مستمعينا من عقب الفاصل ويا استشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي، يا مرحبا بك مرة ثانية.
حياك الله، مرحبا اختي سهيلة.
دكتور، قبل الفاصل كنا نرمس عن دور الضحية، هل دور الضحية أو شعورنا نحن كضحايا يكون شيء معدي، ولا أن نحن نحس الناس مكتسبة هالشيء؟
شوفي، نظراتنا نحن تجاه هذيل الناس مبني على تقييمنا ومبني على نظراتنا اللي هي في الغالب تكون ما بين العقل والعاطفة، ما بين يعني الجانب العاطفي اللي يقودنا إلى هذه النظرة والجانب العقلاني اللي أحيانا يفند ويستبعد هذه النظرة العاطفية تجاه أي شخصية سواء هي ضحية أو تتظاهر بالضحية. احنا تحليلنا ورأينا اللي مبني عن هذيلة على أساس المعلومات المتوفرة عنا عن هذه الشخصيات. على سبيل المثال، احنا ممكن أحيانا نسمع عن ضحايا كارثة طبيعية كالكوارث اللي حصلت قبل فترة في بعض الدول، نسأل الله أن يرفع هذه الضائقة عنهم، هايلاك فعلا ضحايا، وبالتالي النظرة اللي موجهة لهم هي نظرة عاطفية في المقام الأول، لأن شايفين معاناتهم على أرض الواقع. لكن لما يجينا أشخاص ويدعون ببعض الأمور اللي تندرج تحت المآسي أو تندرج تحت المشكلات اللي يواجهونها، ويبوننا نحن ننظر لهم هذه النظرة العاطفية دون وجود أدلة أو براهين، لأن الشخصيات اللي نتعامل معهم بالأخص اللي موجودين في العالم الافتراضي، هني أنا ما أقدر أتحقق من بيان صحة أقواله، وما أقدر أتحقق من الواقع اللي هو يعيش فيه. بعض الناس في عندهم شخصية، سامحيني في المصطلح هذا، أقرب إلى الشخصية اللي احنا في لهجتنا العامية نقول طيبة، لكن باللغة العربية يقولون شخصية قد تكون ساذجة. لما أنا أقبل وأصدق كل ما يقال لي أنا دون التحقق، هذه طيبة مفرطة لا يجب أني أنا أوصل لها في نظرتي للناس اللي أتعامل معهم. في دولتنا الحمد لله رب العالمين، أيا كان طبيعة التحديات اللي يمروا بها الناس، هناك جهات والدولة تتدخل والمؤسسات تحاول أن ترفع مستوى المعيشة وتحاول أن تحسن من دخل الفرد بما يتناسب معه. لكن المشكلات أحيانا والمآسي ما تكون من منظور الجوانب المادية، قد تكون مرضية. مثلا مرض إنسان يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى متبرع ولا يجد هذه المتبرع، طب هذه مأساة وضحية حقيقية، هل نقدر نحن ندعم هذا الإنسان؟ أو مشكلات أسرية ما بين زوجين، وبالتالي قد ينتج عنا أحيانا بعض المشكلات المترتبة على يعني صحة والسلامة النفسية بالنسبة للأطفال، طب هذه الضحايا الحين التوتر اللي موجود داخل نطاق هذه الأسرة. نظرتنا لهؤلاء نظرة ممتزجة ما بين عاطفتنا وعقلانيتنا تجاههم، وبالتالي البعض يستحق هذه النظرة ونتعاطف معه، والبعض الآخر لا. وفي جميع الأحوال الجانب العاطفي والجانب العقلاني فينا يعني مختلف من شخص إلى آخر. كل ما زادت النظرة العاطفية فينا والجانب العاطفي فينا، كل ما كنا أكثر يعني تعاطف تجاه نظرتنا للشخص سواء كان ضحية أو يمثل دور الضحية.
دكتور، في رايك هل الشخص او خلينا نقول الطرف الثاني اللي بنرمس عنه، خل الضحايا اللي عايشين ازمات في بلادهم او ان عندهم امراض في اجسامهم، ولكن هل الشخص اللي عايش دور الضحيه هو شخص كسول؟
خلينا نقدر نقول بان الشخص اللي يلعب دور الضحيه في الغالب عنده مشكلات نفسيه، هذه المشكلات النفسيه هي اللي تدفعه لبعض هذه الممارسات. ممكن يكون هو حقيقة ضحية مثل ما نحن ذكرنا، لكن احنا حديثنا عن اللي ممكن يمثل احيانا دور الضحية، فبالتالي الابعاد والمشكلات النفسية المرتبطة بهذا الدور اللي هو قاعد يلعبه لا شك راح يولد عنده او راح يولد عندنا نظرات كثيرة جدا تجاه صفات الشخصية. ممكن يكون ضعيف، ممكن يعني يحاول يستجدي الاهتمام، وبالتالي هو فاقد الاهتمام كطفل على سبيل المثال، فاقد اهتمام يعني أمه وأبوه، أو زوجة فاقدة الاهتمام من زوجها فتتظاهر وتلعب دور ضحية مثلا المرض، أو أحيانا الشخصية اللي تعاني من مشكلة ومتاعب ممكن ما يكون في عندها مرض ولكن تتظاهر وتلعب هذا الدور. عيالنا أحيانا في البيت ممكن يلعبون ذات الدور رغبة في شنو بالضبط؟ في استجداء الاهتمام والتعاطف، وبالتالي دخلنا الحين في تفسيرات لها التأويلات ولها خيوط ترجع إلى الجانب النفسي. وجب أن نحن ننظر لما نجد مثل هاي السلوكيات تعاني أن نحن نضع لها علامة استفهام ونوقف عليها. منها على سبيل المثال بعض الأمراض اللي تكون ويتظاهر فيها الإنسان بأنه يعاني، لما نروح ونجري الفحوصات وما إلى ذلك نجد أنه ما في أي أسباب طبية، وبالتالي الطبيب يعزو السبب إلى عوامل نفسية. ولما نحن نتحقق بشكل جيد نجد أحيانا إما بشكل مباشر الموضوع الإنسان يتعمد أن يتظاهر ويلعب هذه الأدوار حتى يستعطف القريب، أو أحيانا بشكل لا شعوري فالعقل الباطن يدفع إلى لأن في صورة نمطية موجودة تكونت عنده، يمكن منه صغير، يمكن من التربية أو من التنشئة، أو ممكن تكون أحيانا بعض المشاهد التمثيلية في صح. بعض المسلسلات تعلم من خلاله أنه يلعب هذا الدور. هنا بنقول نعم في مشكلة يتطلب على أثرها إذا ما استمر فيها الإنسان أن يتم تقييم هذه المشكلة.
دكتور، الشخص اللي يعيش دوم دور الضحية، هل أنا أقدر اليوم أعتمد عليه؟
أعتقد لا، لأن باشر راح يعزو أي مهمة أنا بعطيه إياه إلى عدم تعاون الناس، إلى عدائية الناس في التعامل معه، إلى عدم وجود مثلا مساعدة من الآخرين، دائما راح يعزولك الأسباب لعوامل أخرى. فبالتالي إحنا دائما في الحياة نميل إلى أن نعطي المهام للشخص اللي راح ينجزه، نلجأ إلى أبنائنا في البيت اللي يقوم بالاستجابة لنا وينهي المهمة دون ما يعزو الأسباب إلى أي عوامل أخرى، بخلاف المسألة لمن نحن نعزوها إلى بعض الموظفين ما ينجزه وما يتمه. طيب ليش؟ والله الإدارة الفلانية ما تعاونوا معي أنا. طيب ابنك ليش ما خلصته؟ والله العوق مو مني أنا، من المدرس الفلاني أو من المشكلة الفلانية أو هو تأخر علي أنا. ما يقول أنا، ولكن دائما يعزو الأسباب الآخرين. لهذا إحنا نتجنب أن نعزو أي مسؤوليات إلى أشخاص دائما يجدون مبررات في سبيل أن هم ينهون المهام اللي ينعطالهم إياه.
دكتور من هنا كيف نحن نقدر اليوم نتعامل مع الشخصية اللي دائما تحس أنها هي ضحية؟
شوفي، لازم إحنا الشخصية هذه أن نواجهها وأن دائما نناقشها بطريقة عقلانية لبيان صحة، لبيان يعني عدم صحة الافتراضات أو المسوغات اللي هي تكونها وراء هذا السلوك اللي هي تظهره، وأن تقول والله هذا السلوك أنا مثلا اتبعته لهذه الأسباب. وبالتالي لما أنا بواجه هذا الإنسان، لما أنا راح أواجه ابني بقول له لا يا ابني، أنت اليوم ما حققت الدرجة المرجوة منك لأنك أنت ما ذاكرت، مو لأن الامتحان كان صعب، وأنت يا حرمة اتبعتي هذه الطريقة لأن في الأساس أنت مهملة في تعاملك في البيت، مو لأن في الأساس تعزيني الأسباب إلى عوامل أخرى. فهني أنا أواجه. لما راح أواجه، لاحظي معايا، احنا ذكرنا بأن بعض الناس عندهم هاي المشكلات بطريقة لا شعورية، غير واعين، غير مدركين فيها. هذه الناس تفيد معهم المواجهة. أما الناس اللي عندهم ينتهجون هذه الأدوار كنوع من نمط الشخصية اللي أصبحت جزء من سماتهم، هني أواجهه، لازم يعترف بالمشكلة، لأن إشكالية هذا الإنسان حتى لو أنا واجهته طالما ما عنده قناعة واعتراف بهذه المشكلة أن هي خلل وتحتاج إلى تدخل، ما راح يأخذ أي إجراء لحل المشكلة، وبالتالي بحاجة إلى نحن نواجههم. فأعتقد أنا بأن المواجهة
هاي أهم شيء،
أهم شغلة.
زين دكتور، أذيني عند الأشخاص اللي دائما عايشين دور الضحية، دائما بيوم بيقولوا لك والله أنت بعد تسوي نفس اللي أنا أسويه وعيش عمرك دور الضحية عشان أنت تحصل الأشياء اللي أنت تباها، فدائما يرون اللي حولهم دائما يكونون بعدهم ضحية مثلهم.
أكيد. إن هل ممكن إذا أنا أمشي مع أشخاص ممكن يعدي؟ راح يعدي. ليش؟ يشوف المنافع اللي قام يحققها من وراء هذا السلوك. طيب لعب دور الضحية، هل راح يجدي؟ خاصة بعض يعني الخوات أو أحيانا بعض الأبناء يشوفون لمنهم لعبوا هذا الدور هل حصلوا بالأشياء اللي هم يبونه؟ إذا نعم فهني تولد قناعة، وخاصة إذا الإنسان كان يلجأ إلى مثل هذه الحيل. مثلا بعض النساء ممكن يعطون بعض العلاجات حق قريناتهن، زميلاتهن، خواتهن، تعالن اليوم إذا أنت ودن تحضن باهتمام يعني أزواجكن، تعالن اتبعن معاهم الطريقة الفلانية. الحين أنت هني ما تقدرين تعطين دواج لشخص آخر يعاني من نفس المشكلة بس الطرف الآخر مختلف في حياته. ممكن تلجأ، لما تلجأ لدور الضحية يطلقها زوجها.
صحيح.
فبالتالي ما ينفع أني أنا أعطي الوصفة اللي أعتقد أنها نفعت معاي أنا مع غيري.
دكتور، دائما الأشخاص اللي نحس أنهم عايشين دور الضحية، أنا اليوم كيف أقدر أشلهم من خلينا نقول المكان اللي هم فيه وأقولهم لا تعيشون هالدور؟
طبعا الشخص في ظل هذه الممارسات لازم نعرف التاريخ، أنا خليني أسميه السلوك المرضي، خليني أعرف تاريخ هذا السلوك المرضي من متى عنده، هل من يوم هي كانت صغيرة، من يوم كان صغير، ولا تولد عنده هذا نتيجة لعوامل مختلفة في مرحلة ما، كمثلا مرحلة الشباب أو مرحلة يعني النضج، في أي مرحلة بالضبط هذه المشكلة نتجت عنه. بناء عليه إذا عرفت أنا جذور المشكلة والأسباب اللي أدت إليه، لا شك الأمر يحتاج إلى رفع نسبة استبصار هذا الشخص بالمشكلة اللي هو واقع فيها وبالنتائج اللي قد ترتبط فيها. وهني أحث إلى أن هذه مشكلة سلوكية خطأ ويحتاج على إثرها بأنه يغير. التغيير أحيانا قد يكون أمر في يعني نطاق قدرة الإنسان على أن يعني يؤديها، وأحيانا يصعب عليه، لأن لاحظي في عندنا قاعدة في علم تعديل السلوك، مع تكرار بعض الأفعال تترسخ فينا إلى عادات إلى أن تتأصل فندمنها، ومن ثم يصعب علينا نحن نترك هذه السلوكيات لأن أصبحت متأصلة فينا. فلهذا البعض يقدر يترك مثل هذه السلوكيات من تلقاء نفسه ببعض الجهود والتوجيهات ومساعدة يعني أشخاص في حياته، والبعض اللي يفشل لازم يطلب المساعدة من متخصصين، لأن السلوك اليوم إذا أنا ما واجهته وعالجته بخطة وبتكنيك معين، لا شك راح يترتب عليه عدم قدرتي على الخلاص منه.
دكتور، اليوم أنتم في العيادة كيف تعالجون الناس اللي يحسون دائما أنهم ضحايا، ضحايا المواقف، ضحايا الحياة، يحس باكتئاب شديد؟
ممتاز، سؤال جدا جميل. خليني أنا أخذ من سؤالك هذا محورين اثنين. قلتي لي علاج هذيل الناس في العيادة، معناته هذا الشخص ياني، معناته هذا الشخص صار فيه عنده تصور، ما بنقول اعتراف، صار في عنده تصور أنه عنده مشكلة، وصار عنده قناعة بأن هذه المشكلة بدأت تعرضها لبعض النتائج الغير مرغوبة أو غير محبوبة بالنسبة له، لهذا السبب هو يعني، وهذا مؤشر إيجابي. النقطة الثانية، أي سلوك لأي مشكلة يعاني منها الإنسان بشو مرتبطة أختي سهيلة؟ بالقناعات والمعتقدات. إذن أنا لازم أغير قناعات ومعتقدات هذا الإنسان حتى أستطيع تغيير سلوكياته. فاللي نقوم بنحن في العيادات النفسية هو تقييم وحوار نبنيه مع هذا الإنسان حتى نصل إلى التصور إلى شو الأفكار وشو القناعات وشو المعتقدات اللي تدفع لمثل هذه السلوكيات. عندئذن دورنا إعادة برمجة هذه الأفكار ومحاولة الضرب في هذه القناعات والمعتقدات الراسخة عنده حتى يبتدي يتقبل فكرة التغيير بتوجه مخالف تماما للنهج اللي هو قاعد يتبعه.
بس دكتور، قبل دام نسألنا عن العلاج، شو الشيء اللي بيخليه اليوم أنه يوصل للعيادة؟ هل اكتئاب، مرض جسدي بيخليه يوصل للعيادة، ممكن أنه يتعالج عن طريق العيادات النفسية؟
ممتاز. إذا افترضنا بأن هي مشكلة نفسية يعاني منها، ونحن ذكرنا بأن أحيانا لعب دور الضحية هي قد تعتبر عرض لاضطرابات كثيرة، سواء اضطرابات عقلية ذهانية أو اضطرابات شخصية. ممكن نحن في حلقة لاحقة نتكلم عن موضوع الاضطرابات، شو يعني اضطرابات، شو يعني ذهانية، شو يعني شخصية، حتى المستمعين يصير في عندهم ثقافة عامة. ولكن لعب دور الضحية أحيانا ممكن يكون عرض لبعض هذه الاضطرابات، وبالتالي دورنا لما الشخص يينا علينا بأن نحن نوضح له أن هذه مشكلة يعاني منها، وبالتالي كيف السبيل أن يتخلص منها، وبالتالي هاي مشكلة موجودة عنده. فهني نحن نحاول نبصر الإنسان، كل ما كان الإنسان أكثر معرفة بذاته وبدوافع ومشكلاته، كثل ما كان أكثر قدر للتعامل مع التحديات اللي بيمر فيه في الحياة. وأحيانا الإنسان يينا بالفعل لأن النتائج المترتبة على هذه الأشياء اللي ذكرناها ولد عنده نوع من الاكتئاب الشديد، نوع من الوحدة والعزلة، الابتعاد عن الناس، الخوف من المستقبل، أو أحيانا بدأ يفقد منظومة العلاقات أو شبكة العلاقات اللي كونها مع المحيطين، وبالتالي هذا الموضوع خلته أيضا يشعر بذات المشاعر اللي هي موجودة لكن ما عنده اعتراف بأنه يلعب دور الضحية. فهني في العلاج النفسي وايد مهم نحن نعرفه من أي نوع وكيف مشكلته بالضبط حتى نقدر نساعده بشكل صحيح.
هني بتعرفون إذا هو يعاني من مرض نفسي ولا لا.
بالضبط.
مستمعين، نحن من هني إن شاء الله بس بناخذ فاصل لمدة دقائق وراد ديركم في برنامجكم النفس فضاحة. تريونا
النفس فضاحة.
يا منجحن ما صار ولا ما نجحن؟ ها؟
يلا.
الأولى منكم وفيكم.
بس الحام كان وايد أحلى
وأحلى. أول وحدة
وأحلى. أخبرك متعرفون عشو تولهت؟
عشو؟
أكيد على الهريس. لا لا بخبرت مضروبة بيت قوم عفرة اللي كانوا في فريجنا الأولي.
يا سلام يا هي مضروبة.
بس وينهم الحين؟ تحولوا.
متى؟
من سنين.
صاروا بيتهم الجديد.
يا الله هي. أوه ذكرتيني على طاري بيت قوم عفرة. تحسين جاويد اللي مجاب البيتهم بيفصلي الحين؟
مليون بالمية. شو اللي قطعت وسيري لا تنشدين.
تعال تعال وين ساير؟
بسير الحق الحلاق قبل الله يزدحم. تعرف الياقوت بعد يضاربون عليه الشباب.
أخبركم تحيدون سلطان اللي كان في فريجنا قبل؟
بلا
تلاقيت وياه في ند راشد أمسات ويسلم عليكم وايد.
مو بلا سوالف عندنا بعد مسابقة بعطيكم حروف ملخبطة ركبوها ويا بعض وظهروا لي كلمة تخص الحلال.
منشوف
طاء ألف ميم. بكون وياكم ختكم شيرين سالم في سوالف العصر من الاثنين لين الجمعة من ثلاث وقت الهايور لين خمس لمسيان عطول شهر رمضان.
التسجيل لميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمط سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-52-51-666 وعقب رمضان بنسوي التصفيات.
الأولى 107.4.
حسن واشار ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي قلبي مقبوض أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج. أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ويستشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور مرة ثانية.
مرحبا حياك الله.
دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشخص اللي عنده أو عايش دور الضحية ويمر على العيادات النفسية. هل في حالة من الحالات أنتوا تقدروا مثلا توصفوا لهم أدوية تخفف اليوم خلينا نقول إحساسهم أنهم دائما الناس المظلومة وعايشين دور الضحية ولا دائما يكون عن طريق الحوار؟
جميل جدا هذا السؤال حقيقة. شوفي الناس اللي يلعبون هذا الدور أو اللي عايشين هذا الدور حقيقة قد يكونون بالفعل أحيانا هم ضحايا وقد يكونون يتعرضون إلى إساءات كثيرة جدا وقد يقعون تحت عنف شديد جدا أيضا قد يكون يعني ممارس عليهم. وبالتالي النفس لمنهم يونا دورنا في العيادات النفسية سواء كنا معالجين أو كانوا أطباء زملائنا في هذا المجال أولا عليه يعرف بأن هاي الصفة والنزعة اللي موجودة عنده هل هي نتيجة ولا سبب. بمعنى إذا هي نتيجة لظروف وعوامل أخرى بالتأكيد بتكون ولدت عنده أعراض مصاحبة مثل الاكتئاب فبالتالي لا شك بيحتاج نشوف نقيم درجة الاكتئاب وعلى أثره قد يحتاج إلى تدخل دوائي حتى نعدل الحالة المزاجية لأن لما تتعدل الحالة المزاجية تلقائيا نقدر إحنا نغير شخصية الإنسان في التعامل مع الواقع اللي هو يعيش فيه. وأحيانا ممكن ما تكون هي نتيجة لعوامل اجتماعية أو أسرية أو حياتية أخرى موجودة قد يكون هي سبب في حد ذاته. فإذا هي سبب لازم نحن نعرف هي من أعراض أي نوع من أنواع الاضطرابات لأن إذا عرفنا هذا الشخص إذا كان يعاني من اضطراب فشنوع الاضطراب وإذا كان هذا الشخص ما يعاني من الاضطراب فعلينا نعرف نتيجة لأي أسباب هو يواقع عليه هذه الأعراض النفسية من اكتئاب من شعور بعزلة أو ما إلى ذلك. في جميع الأحوال بناء على تقييم المعالج أو الطبيب لحجم المشكلة يقررون مدى حاجته للدواء بس ما يختلف لا الطبيب النفسي ولا المعالج النفسي أن هذا الشخص بحاجة إلى جلسات نفسية قد تمتد إلى عدد من الجلسات لحين تقبل الإنسان لفكرة أن هذه مشكلة عليه أن يحاربها. نقول يا أخي حتى لو أنت كنت ضحية، يا أختي حتى لو كنت أنت ضحية، هو الاستسلام بالواقع اللي أنت عايشته أحيانا مرفوض، وهذا عامل راح يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاكتئاب عندك. دائما نحن نقول لا استسلام، مقاومة كل هذه الأفكار والنظرة الإيجابية للحياة والتفاؤل هي من أهم العوامل اللي تخلينا متمتعين بالصحة النفسية.
وعلشان نحن اليوم ما نوصل لنقطة أن نحن نزور الدكتور النفسي، هل في مثلا تمارين أو أشياء أو حتى تصرفات نحن ممكن أن نستخدمها ويا الشخص اللي دايم عايش دور الضحية؟
شوفي احنا نعم بالتأكيد يبدأ الموضوع من خلال إعادة تصحيح المفاهيم، إعادة تصحيح الأفكار، محاولة يعني مواجهة القناعات والمعتقدات اللي موجودة عند الشخص بأن هاي غلط، وبالتالي التصرف في ضوء هذه المعتقدات راح ينتج عنا هذا التعامل والتصرف. أحيانا أنا بحاجة إلى أن أرافق الإنسان في بعض مواقفه في هذه الحياة اللي يدعي أن تعرض من خلالها إلى ظلم، وبالتالي هني تصحيح المفاهيم من خلال المحاكاة بأني أنا أكون معاه خطوة خطوة وأقول له قل لي وين الظلم في هذا المشهد، وين الظلم في هذا الموقف، وبالتالي تصحيحي لنظرته لا شك بالتدريج راح يساعدني على أني أنا أدفع نحو التعامل الأسلم في كل مواقف حياته كردود فعل. ولما يتحسن في هذا التعامل لا شك انعكاسات ردود الفعل راح تكون إيجابية من منظور وجداني كمشاعر أو من منظور فكري كتحسين على مستوى الأفكار اللي في الغالب قد تدفعها عندئذ للتفكير بطريقة إيجابية.
دكتور، الشخص اللي يعيش دائما دور الضحية هل يكون له ربع ولا أنه يكون دائما منعزل بينه وبين نفسه؟
شوفي هذيل الأشخاص لهم أصدقاء ولهم علاقات اجتماعية، ولكن نتيجة لي يعني سلبيتهم فالناس أحيانا أصبحوا يعافون الناس السلبيين، فدائما ينتقد، دائما يعني يوجه الكلام اللاذع للعوامل المحيطة فيهم، في حين أن الناس تقييمهم للمسوغات والمبررات اللي يعطيها هذا الإنسان يشوفون أنه مو محق، مع هذا يحاولون يواجهونه، يحاولون يصححونه، إلا أن هذا الإنسان خلينا نقدر نقول بأنه سلبي. والله يمكن يحتاجنا نتكلم في حلقة عن الشخصية السلبية بعد لأن هي قريبة جدا. فبالرغم من ذلك تجدين أن ما يجدي نفع، فشي يحصل بعد فترة يبتدون يبتعدون عنه لأنه مو راضي يتغير.
في أسوأ الحالات الشخص اللي يعيش دور الضحية لوين ممكن يوصل؟
أحيانا للانتحار.
بيوصل الانتحار؟
ممكن، أو محاولة الانتحار، لأنه يشوف بالدنيا ظلمة قدامه ويشوف ما حد قاعد يدعمه ويوقف معاه، ففي لحظة ممكن أعراض الاكتئاب تكون مسيطرة عليه أو شديدة جدا، ممكن يدفع إلى التفكير أو إلى ترجمة التفكير إلى محاولة أو أحيانا إلى انتحار.
وهل بتوصل فيه أن اليوم يأذي الناس اللي حوله؟
ممكن إذا شاف وأوجد لنفسه مبرر بأن من حقه بأن يدفع الضرر عنه والأذى عنه، فبالتالي ممكن يتعامل بأسلوب يعني فيه نوع من القسوة أو الشدة أو نوع من الإيذاء.
بس هو شخصية مهزوزة من داخل دكتور.
بالتأكيد.
بس كيف مثلا أنه شخصية ضعيفة ومهزوزة من داخل ويقدر يأذي الناس اللي حوله؟
الانتقام، روح الانتقام لما تتولد داخل شخصية الإنسان ممكن تتولد عنده أي دوافع موجودة. على فكرة مو لازم أكون شجاع حتى أقتل إنسان، أحيانا بالضعف اللي فيني قد تتولد عندي حيل وطرق غير مباشرة في إيذاء الآخرين.
وهل ممكن أن يصير لدرب خطأ بس لأنه عايش دور الضحية؟
بكل بساطة نحن دائما نقول جزء كبير من مرضى الإدمان يشوفون نفسهم ضحايا، عودتهم مرة ثانية للإدمان كنتيجة طبيعية لأنه يعتقد بأن المجتمع كله ضده وهو ضحية، وهذا مفهوم خاطئ.
وصلنا للموضوع اللي السؤال دائما أن دائما الأشخاص اللي تحس دورها ضحية يكونون مدمنين مخدرات، ونحس أن دائما لأنهم يعيشون دور الضحية فيصيرون في درب غلط. كيف نقدر نوقفهم في اللحظة اللي نحن نحس فيها أنه خلاص بيوصلون للمرحلة الأخيرة لازم نحن نقولهم وقفوا هني؟
شوفي دائما الشخص اللي يلعب دور الضحية عنده توقعات وعنده تطلعات في شيء يتناسب مع مفاهيمه فقط. فإحنا إذا ما غيرنا هذه المعايير والمفاهيم اللي هو يتبناها ما رح نقدر نغير هذه الشخصية. دورنا ومسؤوليتنا بأن نساعد الإنسان أن يغير طريقة تفكيره. المشكلة اليوم اللي يقع فيها الإنسان يلعب دور الضحية هو أنه شايف نفسه على نحو غير صحيح، وبالتالي نظرة اتجاه الحياة واتجاه ردود فعل الآخرين هي نظرة سلبية مطلقة. نقول مثل الإنسان لابس نظارة سودة، كيف يشوف الدنيا قدامه سودة؟ فبالتالي لازم نحن نغير طريقة تفكير هذا الإنسان حتى نساعده على تغيير نمط حياته وتغيير سلوكياته وعاداته. لكن إذا نحن ما قدرنا نغير قناعات هذا الإنسان وأفكاره عن الشيء، بالتأكيد يصعب علينا تغيير سلوكه.
دكتور، في عندنا استفسار أو حتى خلينا نقول موقف، دائما الأمهات عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويمد بعمرهم يقولون والله ولدي استوى له شيء هالشيء وهالشيء ترى بسبة فلان وفلان، لو ما هو سوى هالشيء تراها كان بيكون إنسان ناجح. دائما يعقون اللوم على أمور ثانية ويعيشون أن عيالهم دائما هم الضحية في هالموضوع. فكيف اليوم نحن ني ونوجه مثلا نخبر هاي للأهالي أن يا جماعة ترى ولدكم هو اللي مقادر يتلحلح وحرك بعمره، ما هو الضحية في هالموضوع؟
هذه ترجع أيضا إلى القناعات، والأسف الشديد إذا نحن نتكلم عن هذه الحالة اللي أنت بالضبط وصفتيها وذكرتيها، هذا حال كثير من الناس اليوم. لهذا من وين أنا قمت ألعب دور الضحية؟ من القناعات للأهل في الأساس ورثوه أو يعني أعطوه ابنهم. لا ما علي أمي، أنت صار معك كذي، أنت مالك ذنب، أنت اليوم ما نجحت لأن المدرسين، أنا أوجد للأعذار. فبالتالي دور الضحية اللي يلعبه ابني أنا السبب فيه. فهنا المشكلة تتعاظم والمشكلة بتكبر، لأن الإشكالية تكمن في الجذر الرئيسي للقناعات عند رب الأسرة أو عند الأم والأب. فهي المشكلة مضاعفة، لأني أنا تولدت عندي هاي القناعات مش من مواقف تعرضت لها، إلا من يعني أسباب وعوامل راسخة عند القناعات اللي موجودة عند أمي وأبوي، الأمر اللي أثر على حياتي فأوجد أعزي كل شيء إلى الضحية، إلى الآخرين، إلى المجتمع، إلى الناس، إلى المعلمين، إلى أصدقائي، دون ما أتحمل المسؤولية. هنا مشكلة الأسرة، ولا شك تغيير هذه الأسرة يعني مسؤولية كبيرة وتحدي كبير. بس إذا ما الناس أحيانا عرفوا بأن معاناة عيالهم هم السبب فيه، قد يتقبلون فكرة التغيير.
دكتور، هل وصلتك مثل الحالات خلينا نقول يمرون عليك الأهل العيادة عشان أنت تساعدهم كيف يتصرفون ويا عيالهم؟
إيه بالتأكيد، لأن إحنا نقول في الغالب مشكلة الإنسان علينا بأن نحن نعرف كشخصية لما نتعامل مع التحديات والمتغيرات من حولنا، هذه الشخصية عبارة عن بناء. شو مكوناته؟ شو فلسفة هذا الإنسان؟ كيف تكونت شخصيتي؟ هل الماضي لعب دور؟ هل الأسرة، البيت اللي ربيت فيه أنا، كان جزء من تكويني الشخصي، من فلسفتي في إدارة حياتي، من قناعاتي في التعامل مع الناس؟ هذا عامل كبير جدا. فلما تيني أم أو ييني أب ويعرض مشكلته، علي أن أنا أعرف وين مشكلة هذا الأب. هل عنده مشكلة في التعامل؟ هل عنده قناعات ترجع إلى تعامل اليوم؟ ولا هل عنده مشاكل في الماضي هو سبب الجزء من المشاكل اللي أصبح يقع وينعكس على أفراد أسرته؟ من خلال التحليل لواقع اللي يعيش الإنسان، لا شك هذا الأمر راح يساعدنا على معرفته، ومن ثم على بيان نقاط الخطأ والضعف والمشكلات اللي هي تتسبب دائما في تصاعد المشكلة.
دائما دكتور، دائما تكلمنا عن التوقعات التطلعات اللي نحن لازم نغيرها في حياتنا، وخلنا نقول الشخص وصل لين عندك في العيادة وبدأ يتعالج أو خلنا نقول ياخذ بالخطوات اللي أنت عطيته إياها عشان ما يحس عمره ضحية، ولكن يوم يطلع لي المجتمع مرة ثانية ويواجههم يحس أنه بعد ما زال ضحية اليوم هالشخص، يعني كيف أنت تتصرف يوم بيرد لك في الجلسة الثانية؟
ممتاز. إحنا نقول العلاج النفسي رحلة، تبدأ من أولى خطواتها من خلال الاعتراف بوجود مشكلة، وتصل إلى الخطوة الأهم من خلال طلبي للمساعدة، وتستمر من خلال رحلة قد تكون طويلة. وهذا الإطار الزمني أو المدة الزمنية يعتمد على الشخص. فأي إنسان يبي يتغير، التغيير لا شك راح يواجه من خلال التحديات. اليوم بطيح راح أوقف، باكر راح أتحسن، عقب باكر راح أصير أفضل. لا يعني أني أنا استطعت أحن المشكلة في يوم واحد. لهذا قد ننجح أحيانا في علاج بعض القناعات المتجذرة عند الإنسان من جلسة واحدة، وبالتالي هذا ينعكس على أداء أو سلوكه. ممكن أحيانا هذه القناعات والمعتقدات راسخة ومتجذرة ومرتبطة بمواقف وأحداث كثيرة في حياة هذا الإنسان في الماضي، صعب تغيره في جلسة جلستين. لهذا أن يتقبل فكرة أن العلاج الزمني لازم يكون مرتبط بمدة زمنية وبوقت، هذا الشيء جدا مهم. وإلا مع أول زيارة زيارتين يقول أنا ما تحسنت أنا ما راح أستمر، لا، العلاج النفسي يأخذ صفة الاستمرارية، وقد يطول وقد تسقط. العبرة ليس في سقوطك، مش في طيحتك، العبرة أن طحت وقف وقوم واستمر. ولهذا كثير من المعالجين عندهم توجه ونهج أني أنا مو بس راح أعتمد على إرشادي لك في العيادات أو في الجلسات النفسية فقط. بعض المعالجين في عندهم توجه أني أنا هذا رقمي، تواصل معايا إذا كنت في مأزق شديد حتى أعطيك الإرشاد الصحيح أنك أنت تتبع. وبالتالي الانعكاس دائما لما يحس أن في شخص معايا ويدعمني ويوقف معايا، لا شك أني راح أتقبل فكرة أني أنا في العلاج مستمر، وأن التحسن راح أيي مهما طال الزمان ومهما طحت.
دكتور، استفسار يف بالي بما يختص العلاج النفسي، هل دائما الشخص يوم يمر عندك العيادة يجيب وياه ربيعة اللي وايد قريب منه أو إنه حد من أهله؟
شوفي، تحصل معنا أحيانا بأن بعض الحالات يكون معاه مرافق يبغي يكون موجود، بس هذه ما تتعدى نطاقها 10%، والنسبة هاي تقديرية من واقع الحالات اللي أنا أشوفهم في العيادة بشكل يومي. لكن الأغلب لا، يدور على الخصوصية.
يدور على الخصوصية. اليوم نحن كدورنا خلينا نقول إذا أنا مثلا أعرف شخص عايش دور الضحية، وبحاول قد ما أقدر أن يوم يخلص من جلسة العلاج ويا الدكتور أن أنا أطلع من الجو اللي هو عاشه في حياته، كيف بقدر إذا أنا ما أعرف أنه أصلا مر عند الدكتور؟
جميل جدا. معناته هني دور المعالج بأن يبتدي يوعي ويوجه هذا الشخص اللي يعاني من هذه المشكلة إلى استجداء وطلب الدعم من البيئة المحيطة به، وبالأخص من المقربين منه اللي هو يثق فيهم. لهذا احنا دائما نقول بعض المشكلات النفسية كالاكتئاب وغيره لازم تخبر الناس اللي حواليك المقربين منك، لأنك تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى مساعدة. جميل جدا إن أحد يقول لي كفو عليك، ما شاء الله عليك، قدرت تتخطى هذا الموضوع، أنت تغيرت، حتى ولو كان نسبة التغيير بسيط جدا. كلنا نحن نبحث عن الأمل، وكلنا نحن نبحث عن التحفيز، وكلنا نحن نبحث عن الثناء في رحلة العلاج وفي رحلة الحياة عموما.
من هنا مستمعينا عرفنا أن كل شخص من الأشخاص اللي حولنا بيحتاج لحد يسمعه، بيحتاج لحد ينصت حقه في الكلام، سواء كان يمر بظروف أو حتى ما يمر بظروف. فعشان تي دائما خليكم ويا ربعكم، سمعوهم وعرفوا يمكن محتاجين مساعدة، محتاجين منكم أنكم أنتوا تأخذونهم للمعالج النفسي أو حتى للدكتور النفسي. خلصت حلقتنا لليوم ويا استشاري العلاج النفسي في عدد من العيادات الخاصة في دبي والشارجة دكتور جاسم المرزوق. مشكور دكتور على هاي الحلقة.
العفو، شكرا لك.
الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظكم يا مستمعينا، وإن شاء الله نلتقي فيكم في الحلقات الجاية.
النفس فضاحة.